بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث للحافظ أبي شامة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 65 و600. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة رحمه الله تعالى: فصل. بدع قيام رمضان. قال: ومما ابتدع في قيام رمضان في الجماعة قراءة سورة الأنعام جميعها في ركعة واحدة، ثم يخصونها بذلك في آخر ركعة من التراويح ليلة السابع أو قبلها. فعل ذلك ابتداعا بعض أئمة المساجد الجهال.
نعم.
مستشهدا.
إذن هذه صلاة، والصلاة أصلها مشروع، وهذه تلاوة القرآن وتلاوة القرآن أصلها مشروع، لكن ما الإشكال هنا؟ الإشكال هنا هو التخصيص. الإشكال هنا هو التخصيص، وهو أن يخصص قراءة سورة معينة من القرآن، سورة الأنعام، وأن يقرأها كلها في ركعة واحدة، يخص بذلك آخر ركعة من التراويح ليلة السابع أو قبلها. إذن الابتداع هنا في تخصيص سورة معينة في ركعة معينة في ليلة معينة، هذا التخصيص هو محل الابتداع، وذلك لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع في سبب العبادة، في جنس العبادة، في صفة العبادة، في قدر العبادة، في زمن العبادة، في مكان العبادة. فلا نخرج عن الشرع في تقدير، في تخصيص، في وضع زمن ما، في وضع وإيقاع عبادة في مكان ما، أن نشرع لهذه العبادة سببا ما، أن نجعلها من جنس ما، من غير إذن الله سبحانه وتعالى ولا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حد الابتداع. فلا يأتي أن رجل فيقول: وهل تلاوة القرآن بدعة؟ لا يأتي أن فيقول: وهل قراءة سورة الأنعام في ركعة بدعة؟ وهل قراءة القرآن وإطالة الصلاة في الليالي، ليالي العشر الأخيرة من رمضان، بدعة؟ نقول: كل هذا ليس بدعة لو أنك قرأت القرآن، ولو أنك قرأت نصف القرآن في ركعة، لكن أن تخصص سورة ما في ركعة ما في ليلة ما، لا يكون هذا إلا بنص، وحيث لا نص فالأصل في العبادة التوقيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعل ذلك ابتداعا بعض أئمة المساجد الجهال، مستشهدا بحديث لا أصل له عند أهل الحديث ولا دليل فيه أيضا يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما ذكره بعض المفسرين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الأنعام بإسناد مظلم، عن أبي معاذ، عن أبي عصمة، عن زيد العمي، وكل هؤلاء ضعفاء، عن أبي نضرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. قال: فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين.
قال الحاشية: قال الحافظ سبقت طرقه في آل عمران ولم أجدها حيث أشار، وله طريقة أخرى أخرجها الثعلبي من حديث أبي بن كعب بتمامه، وتمامه: فمن قرأ الأنعام صلى الله عليه وسلم واستغفر له أولئك 70,000 ملك بعد كل آية من سورة الأنعام يوما وليلا. وفيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب، وأوله عند الطبراني في الصغير في ترجمة إبراهيم بن نائلة من حديث ابن عمر إلى القول والتحميد، وفيه يوسف بن عصية وهو ضعيف، وأخرجه عنه ابن مردوية في تفسيره وابو نعيم في الحلية، وذكر السيوطي في الدر عن ابن عباس، وزاد نسبته لأبي عبيد وابن الضريس في فضائلهما وابن المنذر والطبراني وابن مردوي، وذكر أيضا من حديث أبي بن كعب وزاد نسبته لأبي الشيخ. نعم.
قال عندي في الحاشية هنا، قال الذهبي في تلخيص المستدرك: أظن هذا موضوعا.
نعم.
قال: فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين، وهذا حديث أخرجه أحمد بن محمد ابن إبراهيم الثعلبي في تفسيره، وكم من حديث ضعيف فيه.
نعم.
وقد أخرج في أول سورة براءة ما هو أبلغ من ذلك ومعارض له، فذكر إسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي القرآن إلا آية آية وحرفا حرفا، خلا سورة براءة وقل هو الله أحد، فإنهما أنزلتا علي ومعهما 70,000 صف من الملائكة. قال المؤلف رحمه الله:
70,000 صف، والأول 70,000 ملك. نعم. قال في الحاشية: قال الحافظ في تخريج حديث الكشاف: أخرجه الثعلبي بإسناد واهن. نعم.
قال المؤلف رحمه
وأكثر
الله تعالى:
وأكثر ما يروى في فضائل السور ضعيف، أكثر ما يروى في ذلك ضعيف. سبق معنا مصنف حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعلى هذا كانت قراءة براءة في ركعة أولى من قراءة الأنعام
أولى،
في ركعة أولى من قراءة الأنعام، لأن معها حين أنزلت 70,000 صف من الملائكة.
نعم، 70,000 صف
من الملائكة،
يعني هذه صف والأنعام ملك، فتكون أكثر. نعم.
والأنعام معها 70,000 ملك. ثم ظاهر حديث براءة أن الأنعام لم تنزل جملة فتعارض، والرجحان لبراءة، وهذا نقوله على وجه الإلزام، وإلا فالجميع عندنا باطل والله أعلم.
نعم.
ثم لو صح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على استحباب قراءتها في ركعة واحدة، بل هي من جملة سور القرآن، فيستحب فيها ما يستحب في سائر السور، والأفضل لمن استفتح سورة في الصلاة وغيرها أن لا يقطعها بل يتمها إلى آخرها.
هذا الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا فتح سورة أتمها، هذا هو الغالب، ولو جعلها على ركعتين جائز. والبخاري قد أخرج معلقا أثارا في ذلك، فأن يقرأ سورة في ركعة هذا الأصل وهو المسنون، وأن يقرأ سورة على ركعتين هذا جائز، وأن يقرأ آيات من سورة هذا جائز. نعم.
قال: وهذه كانت عادة السلف، ولأجله جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وإن كان فرقها في ركعتين، لأنه لم يقطع الصلاة إلا على إتمام السورة تنزيلا للقرآن في ركعات الصلاة كالقراءة الواحدة. ومنه حديث جابر في الأعرابي الذي انصرف من الصلاة خلف معاذ لأنه سمعه استفتح بسورة البقرة فعلم أنه لا يركع حتى يفرغ منها، فخرج من الصلاة وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمعاذ: اقرأ بسورة كذا وسورة كذا من السور القصار التي يمكنه إتمامها من غير تطويل على من خلفه. إذا ثبت هذا فنقول البدعة في من يقرأ الأنعام.
نعم. قال: ومنه حديث جابر في عربي الذي انصرف من الصلاة خلف معاذ لأنه سمعه استفتح بسورة البقرة فعلم أنه لا يركع حتى يفرغ منها، فدل هذا على أن المعتاد ماذا؟ أنهم كانوا إذا افتتحوا سورة أتموها. فخرج من الصلاة وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري كما في الحاشية في الأذان باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصل، نوى المفارقة فخرج فصل. وباب: من شك إمامه إذا طول. وباب: إذا صلى ثم أم قوما، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فصلي بقوم. وباب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وأبو داود أخرجه في باب في تخفيف الصلاة، ومسلم في القراءة في العشاء، والنسائي في الإمامة باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغ من صلاته في ناحية المسجد وفي أبواب عدة. نعم.
قال إذا ثبت هذا فنقول البدعة في من يقرأ الأنعام كلها في ركعة واحدة في صلاة التراويح على ما جرت به العادة، ليس من جهة قراءتها كلها بل من وجوه أخرى. الأول،
نعم، ما وجه هنا بدعية قراءة سورة الأنعام في ركعة واحدة في آخر ركعة في ليلة السابع؟ ما وجه ذلك؟ الأول،
قال الأول تخصيصه ذلك بصورة الأنعام دون غيرها من السور، فيوهم أن ذلك هو السنة فيما دون غيرها، والأمر بخلاف ذلك على ما تقرر.
نعم. الثاني
تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها من الصلوات وبالركعة الأخيرة منها دون ما قبلها من الركعات، حتى إنهم يخصون بذلك ليلة السابع من الشهر أو تقرأ قبل ذلك.
نعم.
الثالث ما فيه من التطويل على المأمومين، ولا سيما على من يجهل ذلك من عادتهم فينشب في تلك الركعة فيقلق ويضجر ويتسخط بالعبادة.
نعم.
الرابع ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة في الركعة الأولى عن الثانية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها في الظهر والعصر على النصف من القراءة في الأولى. وقد عكس صاحب هذه البدعة قضية ذلك، فإنه يقرأ في الركعة الأولى نحو آيتين من آخر المائدة، ويقرأ في الثانية بصورة الأنعام كلها، بل يقرأ في 19 ركعة بنحو نصف حزب من المائدة، ويقرأ في الركعة الموفية 20 بنحو حزبين ونصف حزب. وفي هذا ما فيه من البدعة ومخالفة الشريعة، والتوفيق بيد الله عز وجل.
الله أكبر. يبقى الأمر راجع إلى المخصصات يا أخوان. لماذا خصص سورة الأنعام دون غيرها؟ هذا الوجه الأول. الثاني، لماذا خصصت سورة التراويح دون غيرها؟ الوجه الثالث، لماذا خصصت الركعة الأخيرة دون غيرها؟ الوجه الرابع، لماذا خصصت هذه الليلة دون غيرها؟ هذه كلها مخصصات، وقلنا بأن هذه المخصصات والتقديرات والصفات لابد أن يدل عليها الدليل. ناهيك عن مخالفة السنة في إطالة الركعة الثانية عن الأولى، فالأولى ربما قرأ فيها آيات من آخر سورة المائدة، ثم الثانية يقرأ فيها سورة الأنعام كاملة، وكما قال رحمه الله والتوفيق بيد الله عز وجل، والموفق من وفقه الله للسنة. وكونوا على ذكر دائما من عبارة السلف، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. احرصوا على السنة أكثر من صورة العمل. صورة العمل وكثرة العمل ليست هي المرادة، موافقة السنة هي المرادة. فلو أن الإنسان أطال فقرأ الأنعام بل وفوق الأنعام لكن على وجه السنة، فإنه محمود. قد جاء في الصحيح من حديث حذيفة ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في القراءة. يقرأ البقرة، قلت يختم عند 100 فأتمها، قلت يركع بها، فقرأ النساء، فقلت يركع بها، فقرأ آل عمران، كل ذلك في ركعة. البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. وما يمر بآية رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله، ولا يتعذاب إلا تعوذ. ومع ذلك ما قيل بدعة، ما يقال بدعة. من قام بالصور هذه وأكثر ما يقال بدعة، بل إن بعض السلف كان يقرأ القرآن في الركعة، هذا لا يقال بدعة. لماذا؟ لأنه ليس في هذا تخصيصا، فيقرأ هذا في الليلة ويقرأ النظرة في ليلة أخرى وهكذا. فإن قرأ البقرة والنساء وآل عمران فخص ذلك بليلة ما في الأسبوع كان بدعة، أو بركعة ما من الثمان ركعات في قيام الليل كان بدعة. فلا ينظر إلى أصل العبادة، إنما ينظر إلى الصفة والتقدير إذا جعل المتعبد لهذه العبادة المأمور بها في الأصل صفة ما، تقديرا ما، زمانا ما، مكانا ما. نعم، وهذا أصل الشبهة عند أكثر أهل البدع، أنهم يعجبون كيف تقولون هذه بدع مع ورود الأمر بجنس هذه العبادات في الشريعة. أصلي وأنا مبتدع، أطيل الصلاة وأنا مبتدع، أصوم وأنا مبتدع، أذكر وأنا مبتدع، أيعذبني الله على هذا؟ فيقال له ما قال السلف فيما مضى: لا يعذبك الله عز وجل على هذا، وإنما يعذبك الله على ماذا؟ على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. هذه ضوابط تحفظ. أيعذبني الله على تلاوة القرآن؟ لا، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. أيعذبني الله على الصلاة؟ لا، وإنما يعذبك الله على مخالفة السنة. نعم.
قال أبو شامة رحمه الله تعالى: وابتدع بعضهم أيضا جمع آيات السجدات يقرأ بها في ليلة ختم القرآن في صلاة التراويح ويسجد بالمأمومين في جميعها.
انتبهتم؟ اختراع، اختراع الشيطان ما يمل. إن استطاع أن يصدك عن العبادة فعل، فإن لم يستطع جاء فأصاب العبادة بالبدعة، إن لم يستطع جاء بالرياء. المهم أنك تخرج عن العباد في قبولها. فاختراع، ما هو الاختراع يا إخوان؟ أنه يجمع جميع الآيات التي فيها سجدات في ركعة واحد، 15 سجدة يجمع في ركعة واحد. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يستكبرون، أول سجدة في آخر الأعراف بعد قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ومن دون جانب الكون بالغدو والأصال
ولا تكن من الغافلين.
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجد وله يسجدون. ثم آية الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، وهكذا إلى آخر القرآن. ينتقي الآيات ويقرأ بها ثم يسجد بالمأمومين في جميعها، يعني يسجد بهم 15 سجدة. فين؟ في ليلة ختم القرآن. بدعة وإن استحسنها البعض. نعم.
قال: وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح.
هذا إحداث آخر واختراع آخر. فكر إمام آخر: ولم لا أتي أنا بجديد أيضا؟ هذا أتى بجديد، وهو قراءة جمع الآيات التي فيها سجدة في آخر ليلة من ليالي رمضان في صلاة التراويح في ليلة ختم القرآن. والثاني أراد أن يخترع اختراعا جديدا أيضا: ولم لا أحدث أنا أيضا آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح؟ نعم، بعد قراءة سورة الناس، بعدما يختم قراءة سورة الناس يقول هذا من باب الدعاء، دعاء ختم القرآن. نعم.
وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح ليلة الختم بعد قراءة سورة الناس، فيطول الركعة الثانية على الأولى نحو من تطويله بقراءة الأنعام مع اختراعه لهذه البدعة.
الله المستعان. نعم، الابتداع استحسان يستحسن هؤلاء الناس. نعم.
وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس، ولا نعم. أصل لشيء من ذلك.
نعم.
فليعلم أن جميع ذلك بدعة، ليس شيء من ذلك في الشريعة، بل هو مما يوهم أنه من الشرع وليس منه، وبالله التوفيق.
والعوام أتباع كل ناعق، ما عندهم بصيرة، بل ربما شجعوا هذه الأشياء وظنوا بالإمام خيرا وأنه إمام عابد فقيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. بدع خطبة الجمعة. ومن البدع المشعرة بأنها من السنن لعمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها ومتبعيهم لفعلها ما يفعله عوام الخطباء وشبه العوام ممن يدعي العلم منهم، من أمور نذكرها، وإن ذلك لمقام عظيم وارتقاء كريم يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحذر من أهوال الموت ويوم الحشر، مقام جد يزهد فيه في الدنيا ويرغب في الآخرة ويكثر فيه من المواعظ المتظاهرة. فهو أولى المقامات باجتناب البدع فيها وأحراها بإظهار السنن لمتبعيها.
الله أكبر. الله أكبر. نعم، موضع الجمعة اجتماع الناس في هذه الصلاة من صلوات الأسبوع دون سائر الصلوات، فحري أن تكون هذه الصلاة بعيدة عن كل بدعة، وإن كان هذا في كل صلاة يطلب ففي الجمعة من باب أولى. نعم.
وقد فعل ذلك الشيخ الفقيه أبو محمد أيده الله بدمشق حين ولي الخطابة وجرى فيما يتعلق بها وبالصلاة على وفق الإصابة، وأظهر من محاسن الشريعة ما ابتهجت به قلوب المتبعين وانقمعت به أنفس المبتدعين. فمن ذلك دق الخطيب المنبر عند صعوده فيه 3 مرات بأسفل سيفه دقا مزعجا فاصلا بين كل ضربتين بقليل من الزمن.
نعم، يضرب بأسفل سيفه 3 ضربات ويدق بذلك 3 مرات، يفصل بين كل ضربتين بزمن قليل. طيب، وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، فعلما تفعل هذا؟ نعم.
ومنها تباطؤه في الطلوع واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم، وأما رفع
يديه تباطؤه في الطلوع إلى المنبر واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم، وهذا لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا دخل صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة صعد المنبر ثم أذن بلال رضي الله عنه كما في البخاري من حديث السيد، بل في الصحيحين. نعم، ولم يكن لا دعاء ولا شيء قبل الخطبة، ليس إلا الأذان ثم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لم يكن دعاء ولا صلاة بعد أذان ولا شيء. نعم.
وما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة.
نعم، لأنه لم يكن النبي يرفع يديه حتى في دعاء الخطبة إلا الاستسقاء فقط. نعم.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا جمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. قال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيئك إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع الله مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة.
نعم.
وقد تقدم هذا الأثر في موضع آخر. قال: ومنه الالتفات يمينا ويسارا عند قوله: آمركم وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك ثم نزوله عند الفراغ منها، ولا أصل لشيء من ذلك.
نعم.
بل السنة الإقبال على
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك ثم نزول بعد عند الفراغ منه، علامة هذا؟ وهل فعله رسول الله؟ نعم.
بل السنة الإقبال على الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها.
صحيح. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
أما الالتفات يمينا وشمالا بقصد التعبد لم يرد. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ويقبل، يعني الخطيب، بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا.
نعم.
قال القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب كتاب
وإذا التفت ليسمع الناس أو يعتني بهؤلاء وهؤلاء من غير تعبد، وإنما هو صفة له حال إلقاء فلا إشكال، لكن أن يتعبد بهذا فهذا يطالب بالدليل. نعم.
قال القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب كتاب الحاوي في شرح هذا الكلام: ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون متبعا لسنته آخذا بحسن الأدب.
نعم.
قال أبو شامة رحمه الله: قلت: ثم إنهم يتكلفون رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة، وهو على مخالفة الشريعة وموافقة لمذهب العامة في ذلك، فإنهم
يعني إذا جاء إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته بقدر أزيد مما يرفعه في سائر كلامه في الخطبة، طيب علامة هذا لم يرد عندهم سنة؟ نعم.
فإنهم يرون إزعاج الأعضاء برفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك جهل، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاء له، وجميع الأدعية المأمور بها السنة فيها الإصرار دون الجهر غالبا، وحيث سن الجهر في بعضها لمصلحة كدعاء القنوت لم يكن برفع الصوت، فما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فلها حكم جميع ألفاظ الخطبة من الثناء على الله سبحانه وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته عند الموعظة لأنه هو المقصود من الخطبة، ووصفه الراوي بأنه كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وقد أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يشرع لنا الجهر بها، وإن كانت الصلاة جهرية القراءة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن البدع المستحسنة في ذلك الموافقة لقواعد الشريعة، أمر الناس بالإنصات قبل الشروع في الخطبة وتذكيرهم بما صح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أي أتيت بلغو من القول، وإن كنت في صورة آمر بمعروف لأنك مأمور بالإنصات حينئذ فليس لك أن تتكلم بشيء أصلا كما لو كنت مصليا، واللغو المطرح من القول، وما ينبغي أن يلغى ولا يلتفت إليه، ويستعمل أيضا في الفعل، ومنه الحديث أيضا: من مس الحصى فقد لغى، يعني في الصلاة، لأنه تشاغل به عن الخشوع وحضور القلب. قال رحمه الله: فانظروا رحمكم الله كيف جعل هذا الأمر بالمعروف لغوا لوقوعه في غير موضعه، فهذا كنهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة لها كما سبق تقريره، وكنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أما تراسل المؤذنين بالأذان يوم الجمعة وأذان الآحاد مفترقين صورة مختلطة أصواتهم فكل ذلك بدعة مكروهة.
يعني إذن القول اللي ماضي البدعة التي ذكرها هنا استحسنها أبو شامة أو ردها، وهي التذكير بالحديث في النهي عن اللغو: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، هذا من البدع التي استحسنها ويدها ولا التي ردها؟ التي ردها، حتى ولو كان تذكيرا بفعل المشروع لكن في غير محله، ولهذا قال: وإن كنت في صورة آمر معروف لأنك مأمور بإنصات حناد فليس لك أن تتكلم شيء أصلا كما لو كنت مصليا. فتخصيص أيضا هذا الموضع بهذا الأمر وتكرار ذلك والبداء به يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
شيخنا
ومنه كذلك حديث مس الحصى،
يعني كيف الخطيب مأمور بالإنصاف وهو يكلم المأمومين كما شاء، يعني حسب الحاجة؟
الخطيب مأمور به،
ليس مأمور بالإنصات كالمستمع.
تخصيص أن تقول قبل الخطبة، أن تقول قبل الخطبة وأن تذكر بحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، هل هذا كان النبي يبدأ به؟ ما كان يبدأ به.
وقال: لأنك مأمور بالإنصات حينئذ. الخطيب يعني، والخطيب ينصت له لا ينصت هو يعني.
ما أدري ماذا تقصد يعني.
يعني هو يقول أبو شامة لأنك يعني الخطيب مأمور بالإنصات حينئذ. الخطيب غير مأمور بالإنصات، المأموم هو الذي يؤمر بإنصات بالإنصات
للخطيب. لا، الكلام في التذكير بهذا قبل الخطبة. قال نعم من البدع المستحسنة قبل الخطبة الموافقة لقواعد الشريعة أمر الناس بالإنصات قبل الشروع في الخطبة، و تذكيرهم بما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر الناس بالإنصات قبل الشروع في الخطبة والتذكير بهذا حديث النبي، إذا قلت صحيحكم أمام يخطب أنصت فقد لغوت، أي تتبع لغو من القول، وإن كنت في صورة آمر بمعروف لأنك مأمور بالإنصات حينئذ، فليس لك أن تتكلم شيئا أصلا كما لو كنت مصليا. واللغو المطرح من القول وما واللغو هو المطرح من القول، وينبغي أن يلغى ولا يلتفت إليه، ويستعمل أيضا في الفعل، يعني أن هذا القول يذكر به قبل الخطبة. ومنه الحديث من مس الحدث فقد لغى يعني في الصلاة، لأنك تشغل به عن خشوع وثور القلب، فانظر رحمك الله كيف جعل رسول الله هذا الأمر بالمعروف لغوا لوقوع في غير موضعه، اللي هو إذا قلت لصاحبك أنصت أنصت، مع أنه هذا بالأمر المعروف، لكن كيف جعل لغوا؟ فهذا كنهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة لها كما سبق تقريره، لأنك أمرت وقلت أنصت في غير موضعه، وهو موضع استماع الخطبة، أنت الآن في موضع استماع للخطبة، موضع استماع، فلا ينبغي أن تقول أنصت. هذا إذا كان من المأموم المأموم واضح. طيب إذا كان من الإمام حينما يتكلم المأموم هذا لا إشكال فيه، لأن الإمام له أن يكلم المأموم والمأموم يكلم الإمام، أما مأموم يكلم المأموم هذا لا ينبغي. أما تخصيص، وهذا وجد في بعض المساجد، كان يوجد هذا بكثرة لكن لم يعد موجودا الآن، كان قبل الخطبة يقول المؤذن هذا، بعد ما يؤذن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى لا جمعة له. هذه كنا نسمعها دائما، فلعله يقصد هذا الأمر. كان الخطيب يصعد المنبر والمؤذن يؤذن، وبعد ما يؤذن يقول هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت صاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. فلو كان يقصد هذا فهذا بدعة، لأن تخصيص هذا الحديث بعد الأذان من الجمعة يحتاج إلى دليل. وإذا كان من مأموم لمأموم فهذا مخالف، وإن كان أمرا بالمعروف وهو قوله أنصت، لكنه ليس في محله. لكن الحقيقة كلامه هنا ما أدري، يعني لأنه يقول نعم من البدع المستحسنة قبل الخطبة الموافقة لقواعد الشريعة أمر الناس بالإنصات قبل الشروع في الخطبة، هذا من المؤذن طبعا لا ما يعتاده، هذا ليس يوافق الشريعة ولا شيء. يقول في الحاشية قال الشيخ القاسمية رحمه الله في إصلاح مساجد، وكذلك ما يقول بعض المؤذنين يوم الجمعة بين يدي الخطيب إذا جلس في الخطبة الأولى غفر الله لك ولديك ولنا ولوالدينا والحاضرين إلى آخره، هذا منكر يلزم إنكاره، لأنه ذكر غير مشروع في وقت هو وقت الصمت أو التفكير القلب للاتعاظ، فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت بذلك والجراءة على الجهر به في هذا الموضع الرهيب لا يختلف فيه في نكرته، فلذلك يلزم الخطيب ومن قدر على إزالته أن ينهى عنه أسوة يلزم الخطيب ومن قدر على إزالته أن ينهى عنه أسوة كل منكر، يعني ككل منكر ينهى عنه. نعم ذكر ماذا؟
قال تنبيه ولا يشرع الجهر بهذا الحديث بين يدي الخطيب سواء كان من المؤذن أو من غيره لعدم ثبوت ذلك في السنة، ولا فعله السلف الصالح رضي الله عنهم. وقال الألباني رحمه الله تعالى في الأجوبة النافعة قلت فلا يغتر باستحسان صاحب الباعث لهذه البدعة فإنها زلة عالي.
ما أدري عن حقيقة وجه استحسان أبي شامة هنا. يكفي حتى يقول من البدع المستحسن، يكفي كلمة البدعة، إذ كل بدعة ضلالة. عجيب والله، كأنما يعني وضعت هكذا، أو كأنما له مراد آخر، يعني هذا خلاف نهج أبي شامة في الكتاب. أولا كلمة بدع مستحسنة، ما في بدع مستحسنة، بدع في الدين ما في بدع مستحسنة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ثم يقول الموافق لقواعد الشريعة سبق أن احتج عليه ببدع توافق المأمور في الشريعة من جهة جنس، فكيف توافق هذه القواعد؟ البدعة تستحسن إذا وافقت قواعد، البدعة لا تستحسن، والبدعة خارج القواعد، بالعكس هذه مخالفة لقواعد الشريعة، وهي قواعد الشريعة من أعظم قواعد الشريعة كمال الدين، ونوم من خير إلا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا نهى عنه، فإن كان هذا من الخير فإن هذا من سنة رسول الله، وإن كان هذا من الدين فعلى ما لم يكمل في عهد رسول الله، يبقى هذا يوافق قواعد الشريعة ولا يخالف قواعد الشريعة. جميع البدع تخالف قواعد الشريعة وتخالف أدلة الشريعة. لكن ما أدري ما مراده، لأنه يقول مثلا وإن كنت في صورة آمر المعروف لأنك مأمور بالإنصات حينئذ، قال إنك إذا قلت لصاحبك بما يخطب أنصت فغضغوت، أي أتيت بلغو من القول، وإن كنت في صورة آمر المعروف اللي هو قوله أنصت، فلهذا أنا أقول إيه وإن كنت في صورة آمر المعروف لأنك مأمور بالإنصات حينئذ فليس لك أن تتكلم بشيء أصلا، كما لو كنت مصليا. واللغو المطرح من قولي ومن بغى أن يلغى ولا يلتفت إليه ومن بغى أن يلغى ولا يلتفت إليه ويستعمل أيضا في القول، ومنه حديث من مسح حصى فقد لغى، يعني في الصلاة. فانظروا رحمكم الله كيف جعل رسول الله هذا الأمر المعروف لغوا لوقوع في غير موضع، وهو قول الرجل أنصت. ما أدري ماذا يريد، يعني كلام ما أدري، يعني ما فيه ركاكة، فيه عدم سير على نهج مصنف في كتابه، ما ندري هذا مما يعني يريد النهي عنه ولا يريد الأمر به، الله أعلم. نعم، لكن شيخ أباني عن نبأ أن هذا مما استحسنه أبو شامة، لكن استحسانه هنا ليس بصريح ولا رد ذلك أيضا بصريح. نعم،
قال أما تراسل المؤذنين
على كل اللي يعنينا من هذا، إن كان يقصد التذكير بهذا الحديث قبل الخطبة فهذا بدعة، ولا يقال هذه بدعة حسنة، إذ لا يوجد بدعة حسنة، ولا يقال بدعة توافق قواعد الشريعة، إذ البدعة خارج قواعد الشريعة بل مصادمة من قواعد الشريعة. وإذا قصد أن الإنسان إذا ذكر أخاه حينما يتكلم وقال له أنصت بأن هذا ممنوع، صحيح لا ينبغي له أن يقول هذا، لكن له أن يشير إليه بالإنصات. نعم،
أما تراسل المؤذنين بالأذان يوم الجمعة وأذان الآحاد مفترقين صورة مختلطة أصواتهم فكل ذلك بدعة مكروهة. قال إمام الحرمين في كتاب النهاية: وإذا كثر المؤذنون فلا يستحب أن يتراسلوا بالأذان، بل إن وسع الوقت ترتبوا، وإن ضاق تبددوا في أطراف المسجد وأذنوا، فيكون كل واحد منفردا بأذانه، ويظهر أثر ذلك في الإسماع والإبلاغ، ثم لا يقيم في المسجد إلا واحد وإن كثر المؤذنون.
يعني قد يحتاجون إلى ذلك في الزمان الأول، حيث المسجد يكون متسعا ويؤذنون على المنارات، فيحتاجون إلى أكثر من أذان كما يكون في الحرمين وغير ذلك، لكن المقيم للصلاة يكون واحدا. نعم،
قال أبو شامة رحمه الله تعالى: يريد بذلك الأذان الأول الذي هو للإعلام بدخول الوقت، وهو الذي يفعل على المنابر، أما الأذان بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبر فلا ينبغي أن يكون إلا من واحد، لأنه لإقامة الشعار والإعلام بصعود الخطيب المنبر لينصت الناس الحاضرون، والسنة فيه إفراد المؤذن لذلك.
لكن هل هذا كان أصلا سنة؟ يقول قلت يريد بذلك الأذان الأول الذي هو الإعلام بدخول الوقت، وهو الذي يفعل المنابر. أما الأذان بين يدي الخطيب بعد صعود المنبر فلا ينبغي أن يكون إلا بنواح، هذا ما كان يفعل عهد الرسول لهكذا، ما كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما الأذان كان عن منارة، كان أذان في مكان مرتفع، ولم يكن مؤذن يؤذن عند المنبر. قال لأنه لإقامة الشعار والإعلام بصعود الخطيب. ثم إن النبي كان إذا دخل وقت حصل أذان واحد، لم يكن إلا أذان واحد. وحتى في عصر عثمان، فإن عثمان لما زاد الأذان كان قبل دخول الوقت، الذي زاد عثمان كان قبل دخول الوقت في السوق على مكان مرتفع حتى تنبه الناس لقرب دخول وقت الجمعة. حتى إذا دخل الوقت فعل عثمان ما كان يفعل النبي تماما صلى الله عليه وسلم. فالأذان الذي اجتهد في عثمان ووافقه الصحابة عليه كان قبل دخول الصلاة، وقت الصلاة. نعم.
عندنا في الحاشية شيخنا قال وهو الذي يفعل على المنابر، قال في الحاشية لعل الأشبه المنائر. المنائر
هو المنائر، هو المقصود المنائر، هو المقصود المنائر.
فيحل الإشكال يعني.
لا، وأي إشكال؟ ليه؟
إشكال الأذان في المسجد بهذه الصورة يعني.
لا، ما حل إشكال، لأنه يقول الأذان أول الذي هو الإعلام بدخول الوقت والذي يفعل المنابر، وأما الأذان بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبر فلا ينبغي. فيه معنى في أذانين بعد دخول الوقت الآن، بعد دخول الوقت في أذانين،
ليس بعد دخول الوقت. شيخنا وقال للإعلام بدخول الوقت يعني اقترابي
من هذا اقتراب من عندك أنت، الاقتراب من عندك. إعلام بدخول هو ده الأذان أصلا. ما تعرف الأذان؟ إعلام بدخول وقت الصلاة. فهل أنت تؤذن قرب دخول الوقت في الصلوات كلها؟ لا، مع تعريف الأذان بأنه الإعلام بدخول الوقت وليس الإعلام بقرب دخول الوقت. نعم.
وقال أبو حامد
ثم الأذان الذي هو أذان الجمعة لم يكن بين يدي الخطيب، إنما هذا على المكان المرتفع، لم يكن بين يدي الخطيب يعني عند المنبر، لا لم يكن. ولهذا هو سماه هنا يا أحمد إيه؟ لإقامة الشعار والإعلام بصعود الخطيب المنبر، الإعلام بصعود الخطيب وليس الإعلام بالوقت ودخوله.
هو يقصد الثاني
اللي هو الثاني. نعم. هل في كان هو في ثاني؟ هو كان في أذان لإعلام للإعلام بصعود الخطيب؟ هل كان في هذا؟ هل عندنا أذان؟ هو جعل أذان أذانين الآن، أذان للوقت وأذان للصعود، ليس عندنا أذان، هو أذان واحد وهو الإعلام دخول الوقت ولم يكن بين يدي الخطيب. نعم.
وقال أبو حامد الغزالي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو التاسع من كتب ربع
من كتاب ربع العبادات
من كتاب الإحياء، الباب الثالث في المنكرات المألوفة، فذكر منكرات المساجد ثم قال: ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر في الحيعلتين أو انفراد كل واحد بأذان، ولكن من غير توقف إلى انقطاع أذان الآخر بحيث يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأصوات. فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها، وإن صدرت عن معرفة فيستحب المنع منها والحسبة فيها.
الحسبة فيها عن الإنكار. نعم.
ثم قال: ومنها أن يكون الخطيب لابسا ثوبا أسود يغلب عليه الإبريسم، أو ممسكا لسيف مذهب فهو فاسق والإنكار عليه واجب. فأما مجرد السواد فليس بمكروه، ولكنه ليس بمحبوب، إذ أحب الألوان إلى الله البيض.
ثم التخصيص، لماذا تخصص السواد؟ نعم، في هذا الموضع نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنع القاضي أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي من التراسل في الأذان أيضا، وقال يؤذنون واحدا بعد واحد لأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم، إلا أن يكون البلد كبيرا والمسجد واسعا فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة كالبصرة، لأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام ويتفق في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة، فإن اشتراكهم في كل كلمة منه أبين، وإذا اختلفوا فيه اختلط.
نعم.
مثال الشيخنا يعني اجتماع أكثر من مؤذن لأداء هذه العبادة، يعني هذا لم يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين،
ما كان في حاجة، لكن لو احتاجك الحرمين لاتساع المسجد فهذا يؤذن في ناحية وهذا يؤذن في ناحية ما في بأس للإعلام، هذا ما في بأس، لكن المقيم يكون واحدا فهذا للحاجة. نعم.
قال أبو شامة رحمه الله تعالى: فصل. بدع الجنائز. ومما يفعله الناس اليوم في الجنائز بدع كثيرة ومخالفة لما ثبت في السنة من ترك الإسراع بها والقرب منها والإنصات فيها، ومن قراءتهم القرآن بالألحان واتباعهم في تزيينها والمباهاة بالحاضرين لها.
قال من ترك الإسراع بها، والإسراع لا يكون مخلا إذا خاص إسراع المشي، وقد يدخل فيه الإعداد والمصارعة في تغسيله وتكفينه وكذا، ولا ينتظر به وقتا طويلا، يشمل هذا ويشمل ذلك. نعم. والقرب منها من الجنازة حتى يعتبر، والإنصات فيها فلا يرفع صوته ولو بالذكر، لأن الموضع موضع إنصات وخشوع وتأمل. ومن قراءتهم القرآن بالألحان، فإن هذا ليس موضع تلاوة القرآن ولا موضع ذكر ورفع الصوت. يقول بعض الناس: وحدوه، اذكروا الله، كل هذا من البدع. نعم.
واتباعهم في تزيينها والمباهاة بالحاضرين لها، وساوس الشيطان لا يفكرون فيما هم صائرون إليه من الموت والمعاد، بل لهوهم وحديثهم فيها.
واتباعهم في تزيينها والمباهاة بالحاضرين لها وساوس الشيطان. نعم.
لا يفكرون فيما هم صائرون إليه من الموت والمعاد، بل لهوهم وحديثهم فيها فيما خلفه من المال والأولاد. وطريقة العلماء الذين يخشون الله تعالى إنكار ذلك من أفعالهم، خلافا لمن حاله على خلاف حالهم،
يعني على خلاف حال العلماء. نعم.
روينا عن يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا حماد بن شعيب الكوفي عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا كدبيب اليهود والنصارى.
عندنا انشطوا، انتشطوا بجنائزكم ولا تدبوا. نعم.
قال عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن: حدثني أبي قال: كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل ناس من أهله يمشون على أعقابهم ويستقبلون السرير ويقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم. قال: فلحقنا أبو بكر على بغلته ببعض طرق المربد، فحمل بغلته عليهم وأهوى إليهم بالصوت وقال: خلوا. فوالذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لنكاد أن نرمل بها،
يعني الحث على الإسراع، وليس أنهم يمشون على أعقابهم ويتباطؤون. نعم.
وفي رواية: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي سريره، وكان ناس من مواليه وأهله يمشون أمام الجنازة ويقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون بها دبيبا. فجاء أبو بكرة فذكر ما تقدم، قال: فخل القوم وأسرعوا المشي وأسرع زياد المشي.
فخل القوم وأسرعوا في المشي وأسرع زياد المشي. وهذا معنى الأثر ذكره عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: انتشطوا بجنائزكم ولا تدبوا كدبيب اليهود والنصارى، تباطؤ في المشي يعني، ولكن انتشطوا وأسرعوا. نعم.
قال: أخرجه الحافظ أبو القاسم في تاريخه: في ترجمة عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في سننه والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير.
نعم.
وفي رواية أن ذلك كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه وقال: لقد رأيتنا ونحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا.
نعم. والرمل هو إسراع الخطى مع تقاربها، وهو من سنن الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
وأخرج في ترجمة عبد الرحمن بن كرت قال: قال هشام بن عمار حدثنا مسكين المؤذن قال حدثنا عروة بن رويم أنه شهد جنازة عبد الرحمن بن كرت فرأى الناس قد تقدموا فأبعدوا وتأخروا مثل ذلك، فأمر بالجنازة فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا، ثم أمر بها فحملت وقال بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. أخرجه الحافظ أبو القاسم في تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن كرت. ثم قال الحافظ: كذا قال، ولعله شهد جنازة شهدها عبد الرحمن، والله أعلم. ولعبد الرحمن بن كرت صحبة. وأخرج في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان قال: هارون بن معروف حدثنا ضمرة قال حدثنا رجاء بن جميل قال: شهدت رجاء بن حيوة في جنازة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الملك بعسقلان، فسمع رجلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال رجاء: اسكت، دق الله عنقك.
سبحان الله، كيف يا أخواني إنكار العلماء على أي بدعة مهما كانت صغيرة في نظر الناس، فإن معظم النار من مستصغر الشر، وإذا ترك النهي عن هذه البدع ثبتت عند الناس. ولذا يتعين على العلماء إذا كانوا في مواضع عامة أن يدلوا الناس على السنة، وأن يوجهوا الناس للسنة، وأن يستغلوا الحالة في بيان السنن أعظم من الوعظ. إذ الوعظ سيجدونه عند كثير من الناس، ولكن النهي عن البدع والإشارة للمخالفات هذه لا يقوم بها إلا أهل العلم. نعم.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اتبع جنازة أكثر الصمات، ورؤي عليه الكآبة، وأكثر حديث النفس.
نعم.
وقال الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله: كانوا إذا كانوا في جنازة،
ودل على هذا الحديث أظن حديث علي رضي الله عنه لما وضع الجنازة وكذا، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، ثم صار ينكث بعود في الأرض وكذا، ثم ذكر لهم حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كانوا إذا كانوا في جنازة يعرف ذلك فيهم ثلاثة أيام.
نعم.
قال: ورأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك، لا أكلمك أبدا.
هذا مكان ضحك ومقام ضحك، هذا مقام اعتبار. وإذا شرع زيارة القبور وأتيان القبور للاتعاظ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة، كذلك أيضا موضع التشييع فإنه يذكر الآخرة. نعم.
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدو لهم، يقول: استغفروا له غفر الله لكم. وكلاه الحسن والنقعي وابن جبير وأحمد وإسحاق. وعن ابن عمر أنه سمع قائلا يقول ذلك فقال له: لا غفر الله لك.
الله أكبر، من باب الإنكار يشابه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل في المسجد وقد نادى على ضالته فقال: لا ردها الله عليك. فيجوز أن يستعمل هذا الأسلوب من باب الإنكار. نعم.
وإنما كره ذلك لما فيه من التشويش على المشيعين الموفقين المفكرين في أحوالهم ومعادهم على ما أشارت إليه هذه الآثار.
نعم.
وأخرج الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير حديث أبي بكرة المقدم ذكره، وفي رواية أن ذلك كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص، قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة وقال لقد رأيتنا ونحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اتبع جنازة أكثر الصمات ورؤي عليه الكآبة وأكثر حديث النفس. وسئل سفيان بن عيينة عن السكوت في تشيع الجنازة ماذا يجيء به، قال يذكر به حال يوم القيامة، ثم تلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقيل لإبراهيم بن أدهم ألا تتبع الجنازة؟ قال لا أجد صاحبا، إنما صاحبي من يأخذ بعضدي، انتبه فانظر إلى رأس أخيك كيف يتفيأ عليه السرير. قال قتادة وبلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل يضحك في جنازة فقال أما كان فيما رأيت من هول الموت ما يشغلك عن الضحك؟ قال عبد الله بن المبارك أخبرنا صالح المري عن بديل قال كان مطرف يلقى الرجل من خاصة إخوانه في الجنازة فعسى أن يكون كان غائبا فما يزيده على السلام ثم يعرض اشتغالا بما هو فيه. وفي كتاب الإحياء قال أسيد بن حضير ما شهدت جنازة فحدثت نفسي بشيء سوى ما هو مفعول به وما هو صائر إليه. وقال الأعمش كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع.
الله أكبر الله أكبر. هدي السلف وهو الهدي الكامل في كل باب، في باب العلم، في باب العمل، في باب تشيع الجنائز، في باب الذكر، في باب كل باب من أبواب الطاعة والعبادة، فالسلف متميزون فيه بالاتباع والاعتبار. الأعمش يقول كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع، لحزن الجميع. اليوم ترى الناس يضحكون وتكلمون في أمور الدنيا، والمصاب تراه يلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية، ليس حزنه الحزن الموافق للسنة. نعم.
وقال ثابت البناني رحمه الله كنا نشهد الجنازة فلا نرى إلا مقنعا باكيا.
نعم.
وقال أبو حامد فهكذا كان خوفه من الموت، والآن لا تنظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون، ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفه لورثته، ولا يتفكر أقرانه وقرابته إلا في الحيلة التي يتناول بها بعض ما خلفه.
نعم.
فصل بدع الحج والزيارة. قال أبو شامة رحمه الله تعالى وقد ابتدع في مناسك الحج أشياء قبيحة وترك سنن صحيحة، سنبين ذلك في كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الشيخ التقي الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى جملة منها في مناسكه الذي صنفه، فقال بعد ذكر الطواف ودخول البيت وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة المحتلين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة، أحدهما ما يذكرونه من العروة الوثقى عمدوا إلى موضع عال في جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة الوثقى، وأوقعوا في قلوب العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى، فأحوجوهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدة وعناء ويركب بعضهم فوق بعض
من أجل أن يصل إلى العروة، من أجل أن يصل إلى العروة الوثقى. سبحان الله. وغاب هذا عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وعن القرون المفضلة. نعم.
وربما صعدت الأنثى فوق الذكر ولمست الرجال ولمسوها فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال والثاني مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم على سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا، قاتل الله واضع ذلك ومخترقه وهو المستعاذ.
الله أكبر الله أكبر. مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، فيأتي الواحد فيكشف عن بطنه وسرته وضع السر على السر حتى يكون قد وضع سرته على سرة الدنيا. طب وماذا يحصل؟ ما الفضل في هذا؟ يعني سيحوز الدنيا ولا ماذا؟ فانظر كيف يتلاعب الشيطان بالناس في باب الابتداع، وكل ذلك من باب الاستحسان. واعلموا أن البدعة في أولها ينكرها الكثير. إذا أحدث واحد بدعة فاعلموا أنه في أول الابتداع يحصل الإنكار أولا لأن الناس لم يألفوها بعد، وثانيا لوجود من ينكر، ثم بتطاول الأزمان ونسيان العلم واستمرار العامة على هذا الفعل تثبت هذه البدع في الناس وتنتشر. كم من بدع صارت سننا عند الناس ولا يفكر واحد أن يسأل شيخا عنها، لأنها كالسنن تماما. يسأل عن ماذا؟ كالسنن. والله يا إخواني ونحن صغار نرى كل هذا في خطب الجمعة وفي الجنائز وفي كل هذا نراه، وأكثر من هذا سبحان الله. كل باب وضع فيه الشيطان بدعة، وما في علماء ولا طلبة علم، ما في علماء ولا طلبة علم. فمن الذي ينكر يا إخوان؟ بدع في الغسل، غسل الميت تغسيله، وبدع في تكفينه، وبدع في دفنه، وبدع في تشييع الجنازة، وبدع بعد دفنه، وبدع طوال الأسبوع في المقابر، وبدع البناء على ظهر الأرض مما نراه اليوم. ولا أحد ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهدم هذه القبور وإزالتها وعدم رفع القبر عن الأرض إلا بقدر شبر، ثم بدع بعد ذلك في دار الميت من عطاقة، ثم يوم الخميس من خميس أول وثاني وثالث، ثم الأربعين، ثم السنوية. في كل يوم كنا نرى ونسمع هذه المجالس عند الناس، كل يوم تجد مجلس مئتم خميس أربعين سنوية، مئتم خميس أربعين سنوية. تخيل بقى بمجموع البلد، يبقى هذا اليوم أربعين فلان، وغدا سنوية فلان، وبعد غد ما أدري إيه، وهكذا. لأن كل سنة يقرأ في ذكرى الميت. فأنت ميت واحد ذو الحج السنة هذه، وغيرك ميت اثنين ذو الحج، وغيرك ميت ثلاثة ذو الحج، وهكذا. فبكثرة الناس تجد كل يوم تتجدد الأحزان والمآت، سنوية فلان، كل سنة كل سنة، ما هو سنة واحدة فقط. هذا على صعيد المآتم. على صعيد الأفراح تجد الطبل والزمر والدق والمزيكا وغير ذلك، وربما بقيت أفراح ثلاثة أيام، ويمكن إلى الآن في يوم حنة وفي يوم تسريرة وفي يوم فرح ويوم كعك ويوم كسوة ويوم ذهب ويوم. والله لو كانت سننا لهرب الناس منها، وكل ذلك والناس يتكلفون الأموال. المقرئ يقرأ في الخميس بمال، والخميس الثاني بمال، والثالث بمال، والأربعين بمال، والسنوية بمال. وأنت الآن تدل الناس على السنن مجانا مجانا. اقتصروا على التعزية، فإن التعزية سنة وهي تسلية مصاب، واقتصروا على هذا. والناس ما يفعلون ولا يقتصرون. اذهبوا إلى أعمالكم، ادفن أباك، ادفن أمك، واذهب إلى حقلك، اذهب إلى مدرستك، اذهب إلى عملك. لا، يبقون مدة من الزمان تتعطل الأعمال فيها. القراء، قراء القرآن يأتون المقابر يقرؤون بالأموال والمطاعم مما لذ وطاب، ومع ذلك يفعلون هذا ويدفعون. تعالى قل لهم لا تفعلوا ذلك وعليكم بالدعاء للميت، قل من يدعو لميته. فالله المستعان. وذلك لأن الشيطان يزين ويسهل. السنة ثقيلة، أثقل شيء على الشيطان عالم ينشر سنة وطالب علم ينشرها وعام يعمل بها، إنما البدع تسري في الناس انتشار الهشيم، النار في الهشيم. ولهذا تجد البدعة في مصر، هي البدعة في ليبيا، هي البدعة في الجزائر، هي البدعة في المغرب، بدعة عامة غير ما يختص به أهل كل بلد. نعم.
وقال: في جبل عرفات قد افتتنت العامة بهذا الجبل في زماننا وأخطأوا في أشياء من أمره، منهم أنهم جعلوا الجبل هو الأصل في الوقوف بعرفات، فهم بذكره مشغوفون وعليه دون باقي بقاعها يحرصون، وذلك خطأ منهم. وإنما أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند الصخرات عن يسار الجبل.
نعم. قال: ومنها لو يسمونه جبل الرحمة لا بد من الصعود والصلاة عليه، ولم يثبت أن النبي صعد ولا صلى عليه، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت هنا، وعرفة كلها موقف. يعني من وقف في أي مكان في عرفة كما لو وقف في هذا المكان. نعم.
بعضهم شيخان يعتقد في الشخص الموجود على الجبل ويتمسح به الشخص.
إيه كثير جدا. نعم.
قال: ومنها يقدوم النيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم، واختلاط النساء بالرجال في ذلك صعودا وهبوطا بالشموع المشتعلة الكثيرة، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمع الموقدة كاشفة وجهها، وهي ضلالة شابه فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل. وإنما أحدث ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
هذا هو يا إخواني السبب. إذا وجدت مكانا فيه انتشار بدع فلا بد أن تعلم أن ذلك راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قلة العلماء، وإلى أن هذا المكان ليس فيه علماء. فالمكان الذي فيه علماء فيه أعلام السنة منشورة ومشتهرة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، قوله: وإنما أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل موقف النبي في عرفات له فضيلة عند الصخرات؟
لا، لأن النبي لم يتعبد الله بالوقوف هنا، لم يقف تعبدا وانتقى هذا المكان، ولهذا نبه: وقفت هنا وعرفت كل موقف، لأنه لا بد أن يقف في مكان. فبين النبي بقوله أن هذا المكان ليس له فضيلة خاصة، ولا يقال له فضيلة خاصة، وإنما أراد النبي أن لا يشق على الناس. لا، لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول: الأفضل أن يوافق المكان الذي وقف فيه النبي لو استطاع. نقول: هذا الأفضل من أين؟ فهذا مبحث يرجع فيه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البعض قد توسع وجعل أفعاله محل الاقتداء مطلقا، حتى ما فعله على وجه إباحة فجعله داخلا في الاقتداء، وليس هذا بصحيح. وهذا يشبه الأماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الطرقات. فهل يقال الأفضل أن الإنسان إذا سافر يوافق محل النبي في الصلاة؟ لم يفعل هذا الصحابة، إلا ابن عمر كان يتحرى وقد أنكر عليه. وممن أنكر هذا الصنيع أبوه عمر رضي الله عنه وعن ولده، فإنه قد ذكر ابن وضاح في كتاب البدع أن عمر لما صلى بالناس ليلة كان في سفر أو يوما، فرأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيتحروا. فقال، وقد نهى عمر رضي الله عنه عن ذلك، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبئهم، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال: وإنما أحدث ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر.
نعم، أشهد أنه إذا لم يوجد العالم في المكان انتشرت البدع ولا تنكر، وأشهد أنه إذا وجد العالم في المكان اضمحلت البدع، إلا إذا كبر بها بعضه، وهذا أمر معروف مقرر، هذا عشناه قبل أن يكون هناك علم وطلبة علم في أماكننا وبلداننا كان لا ينكر حتى الشرك ما ينكر، الموالد والإتيان إلى صاحب المولد وتقديم النذور والقرابين وغير ذلك ما كانت تنكر أبدا. وكان الناس يصدقون الخزعبلات التي تقال في هؤلاء الموتى على أنها كرامات، يصدقونها وتحكون بها، كان الناس يخافون. إياك تذكر هذا بسوء، ممكن يكتفك، ممكن يصيبك بكذا. بل بعض الناس يعتقد إذا ما وضع معهوده السنوي لهذا الرجل فإن كل مصاب نزل به فإنه بسببه، ناهيك عن الاحتفال بمولد النبي وكذا، وإذا تأخر المولد هذه السنة حصلت الحرائق في البلد، وترجمها الناس بأنه ما أقاموا المولد. كل هذا من البدع. نعم.
وحين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول بعرفات قبل دخول الوقوف بانتصاف نهار يوم عرفة، لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السير في الثامن من مكة إلى منى والمبيت بها إلى يوم عرفة، وتأخير الحصول بعرفات إلى ما بعد زوال الشمس يوم عرفة. وقال أيضا: من جهالات العامة وبدعهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وقطع من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية. قال: ولا يجوز أن يطاف بالقبر.
نعم.
وحكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع.
لا شك. نعم.
قال: وما قاله شبيه بالحق والله أعلم.
هو الحق. نعم.
قال: من العامة من إذا حج يقول أقدس حجتي، ويذهب فيزور بيت المقدس ويرى أن ذلك من تمام الحج، وهو غير صحيح، وزيارة بيت المقدس مستحبة ولكنها مستقلة برأسها ولا تعلق للحج بها.
سبحان الله، انظر إلى المصطلح أقدس حجتي، يحج فيقول أقدس حجتي، وما معنى أقدس حجتي؟ يعني آتي بيت المقدس، فأجمع بين الحج وبين زيارة بيت المقدس وأقول أقدس حجتي، يعني أجمع بينها وبين ذهاب إلى القدس. وليس هذا من السنة، وليس من السنة أيضا أن يحج فيأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون في ذلك الحديث غير الثابت: من حج فلم يزرني فقد جفاني. نعم.
قال: ومنهم من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة.
وأين إبراهيم عليه السلام؟ وأين قبره؟ نعم.
وهذا باطل لا يعرف في كتاب، وزيارة الخليل صلى الله عليه وسلم مستحبة غير منكرة، وإنما المنكر ما رووه.
أين هذا القبر؟ نعم.
قال: وبلغني عن بعض أهل العلم من أشياخنا،
وما وجه استحباب زيارة قبر الخليل إلا إذا علم القبر وكان في البلدة وأتاه الإنسان كسائر القبور من غير غلو ولا ادعاء فضل. نعم.
ذكر عندي في الحاشية شيخنا عن شيخ الإسلام قال في الفتاوى: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا.
صحيح، ما نقول كسائر القبور، ولا يأتي القبر ولا يعظمه ولا يخص بزيارة يعني لها فضيلة، لكن كسائر القبور. نعم.
قال: وبلغني عن بعض أهل العلم من أشياخنا أنه قال: ما سمع بهذا إلا بعد فتح صلاح الدين القدس والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. بدعة سنة الجمعة القبلية، وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين ركعتين وأربعة ونحو ذلك إلى خروج الإمام، وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم، ومعظم الفقهاء أن ذلك سنة الجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة، ويقولون من هو عند نفسه معتمد على قوله إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة فلها سنة قبلها كالظهر وإلا فلا.
نعم، ما في سنة قبلية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين الأذان، وهذا لما أحدثوا الأذانين وجعلوا يعني جعلوا الأذان الأول وأذان عثمان الذي كان قبل دخول الوقت جعلوه بعد دخول الوقت، ثم صاروا يصلون بين الأذانين، الأذان الأول الذي جعلوه بعد دخول الوقت، والأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، وهذا خلاف السنة، سنة عثمان، هذا خلاف سنة عثمان. عثمان لم يفعل هذا، عثمان قبل دخول الوقت كان يأمر من يأتي مكانا مرتفعا ف يؤذن عليه، أما إذا دخل وقت الجمعة كان المؤذن يؤذن ثم يخطب عثمان، ولن تكون هناك صلاة سنة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد عثمان. فقوله هنا يصلون بين الأذانين والجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك لخروج الإمام، وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما منكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقين أن ذلك سنة الجمعة قبله. أيضا قوله هنا ليس هذا بمنكر، يقال هذا ليس بمنكر لو كان التنفل قبل الأذان وهو واحد بعد دخول الوقت، فمن أتى المسجد في أي وقت يوم الجمعة تنفل وجلس، أما أن يكون الأذان الأول بعد دخول الوقت ثم أذان آخر وبينهما سنة هذا ينكر، هذا ينكر ويجعلون ذلك كسنة الظهر، هذا ينكر ولا يجوز. نعم، إنما التنفل قبل الجمعة قبل هذا الأذان الذي يكون والخطيب عن منبر فهذا من السنة لا إشكال. نعم.
قال وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب والعصر على الصحيح، وهي صلاة مستقلة بنفسها، حتى قال بعض الناس هي الصلاة الوسطى، وهو الذي يترجح في ظني والعلم عند الله، لما خصها الله به من الشرائط والشعائر، ولتقرير ذلك إن شاء الله في موضع غير هذا.
لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولقد سماها النبي هكذا، قال النبي ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شهرون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم.
قال والدليل على أنه لا سنة لها قبلها أن المراد من قولنا الصلاة المسنونة أنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، وهذه الصلاة قبل الجمعة لم يأتي فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها سنة، ولا يجوز القياس في شرعية الصلوات.
نعم صحيح.
أما بعد الجمعة فقد نقل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أبو عيسى الترمذي وروي عن علي بن أبي طالب.
نعم، من تصلي ركعتين بعد الجمعة هذه سنة كما حديث ابن عمر في الصحيحين، أو تصلي أربعا فهذه ثابتة أيضا. نعم.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتان ثم أربع. قال وقال عطاء رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربع. فإن قلت فقد روى الترمذي أيضا قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك، فهذا يدل على أن للجمعة سنة قبلها أربع ركعات كالظهر. قال المؤلف المراد من صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل الجمعة أربعة أنه كان يفعل ذلك تطوعا إلى خروج الإمام كما تقدم ذكره.
إيه نعم، قبل خروج الإمام، تطوع قبل خروج الإمام. نعم.
فمن أين لكم أنه كان يعتقد أنها سنة للجمعة؟ وقد جاء عن غيره من الصحابة أكثر من ذلك. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله،
يعني أكثر من الأربع. نعم.
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: روين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا دليل على أن ذلك منهم كان من باب التطوع من قبل أنفسهم من غير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العدد المروي عنهم وباب التطوع مفتوح. ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام، وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد
قبل الأذان ودخول وقت الجمعة. نعم، قبل الأذان ودخول وقت الجمعة،
لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام، وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد. وقد علم قطعا أن صلاة العيد لا سنة لها، كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت ثم يصلون العيد. روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وبوب له الحافظ البيهقي بابا في سننه. ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد من منبره ثم يؤذن المؤذن، فإذا فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو. ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الأذان الذي بين يدي الخطيب، وعلى ذلك مذهب المالكية.
المراد بين يدي الخطيب يعني قبل الخطبة، وليس بين يديه أنه يكون عند المنبر، وإنما يكون الذي على إثره يخطب الخطيب. نعم.
قال: وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن. قال: فإن قلت لعله صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج، قلت: لو جرى ذلك لنقله أزواجه رضي الله عنهن كما نقلنا سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا، وكيفية تهجده وقيامه بالليل، وحيث لم ينقل شيء من ذلك والأصل عدمه دل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع. نعم. فإن قلت: فما معنى قول البخاري في صحيحه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة في بيته وبعد العشاء 2 ركعة، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة. قال المؤلف رحمه الله: مراده من هذه الترجمة أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يرد إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء. والدليل على أن هذا مراده أنه قال في باب العيد: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال:
يعني سمعت مراد البخاري من التبويب باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، يقول مراده هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يرد إلا بعده ولم يرد قبلها شيء، فيكون مراد البخاري باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، هل ورد في ذلك صلاة؟ فأثبت في حديث ابن عمر ورود الصلاة بعده ولم يورد قبلها شيء، فدل هذا على أنه لم يثبت قبلها سنة. وحتى على فرض أنه أراد الصلاة قبلها وهذا بعيد، إنما يكون قبل صعود الخطيب إلى المنبر. هات كده كلام ابن حجر في التعليق على التبويب. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. قال المؤلف رحمه الله: فترجم البخاري للعيد مثل ما ترجم للجمعة، ولم يذكر للعيد إلا حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها.
نعم.
فدل ذلك على أن مراده من الجمعة ما ذكرناه.
نعم.
قال: فإن قلت الجمعة بدل عن الظهر، وقد ذكر في الحديث سنة قبل الظهر وبعدها، فاكتفوا بذلك.
ولهذا في عند مسلم البخاري بواب باب الصلاة قبل العيد وبعدها، مسلم باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، أبو داود باب الصلاة بعد صلاة العيد. نعم.
قال: فإن قلت الجمعة بدل عن الظهر وقد ذكر في الحديث سنة قبل الظهر وبعدها فاكتفي بذلك، وإنما قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، بيانا لموضع صلاة السنة بعدها.
نعم.
قال المؤلف: ليس كذلك، بدليل أنه قال في باب التطوع بعد المكتوبة: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. قال: وهذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهر، وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر، ثم لم يذكر لها سنة إلا بعدها، دل على أنها لا سنة قبلها.
نعم.
فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل للمسجد وهو يخطب أن يصلي ركعتين. قال المؤلف: أثابه الله الجنة، هما تحية المسجد، لأنه لم يأتي بهما فقال له قم فصلي ركعتين.
وليست السنة، وإلا كان الصحابة يصلونها على ما يأمر بها واحدا، لو كانت هناك سنة قبلية على ما يخص النبي بها واحدا، وإنما هي تحية المسجد، لأن الصحابية جلس ولم يركع ركعتين، فأمره النبي أن يقوم فيركع ركعتين. وقد قال كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
قال: ووقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال بعض من صنف في عصرنا: قوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية المسجد، كأنه توهم أن معنى قوله قبل أن تجي قبل أن تدخل المسجد أي أنه صلاهما في بيته، وليس الأمر كذلك، فقد أخرج هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وليس في واحد منهما هذا اللفظ، وهو قوله قبل أن تجيء. وفي البخاري عن جابر قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قم دليل على أنه لم يشعر به إلا وهو قد تهيأ للجلوس فجلس قبل أن يصلي، فكلمه حينئذ وأمره بالقيام، وجوز أن يكون صلى الركعتين عند أول دخوله للمسجد قريبا من الباب، ثم اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع الخطبة، فسأله: أصليت؟ قال: لا. فقوله فيما أخرجه ابن ماجه قبل أن تجيء يحتمل أن يكون معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة
وقبل أن تجيء في هذا المحل، هذا لو ثبت وقد يكون شاذا. نعم. لفظة.
وليس المراد قبل أن تدخل المسجد، فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة، فكيف يسأله عنها؟ وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو السعي إلى مكان الصلاة، فلا يشتغل بغير ذلك، وقبل دخول الوقت لا يصح فعل السنة على تقدير أن تكون مشروعة. ومن الدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا غير هذا الداخل مع عن كونه صلى سنة الجمعة أو لم يصلي، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتني بالبحث عن ذلك،
وإنما يعني لو كان السؤال عن ركعتين قبل أن يجي إلى المسجد لسأل كل الصحابة لماذا خص سليكا، ولو كان هذه سنة قبلية لماذا خص سليكا أيضا ولم يصلها لا هو ولا أصحابه، فبقي أن تكون ماذا التي أشار إليها في حديث أبي قتادة: إذا دخل المسجد حدث المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وسليك قد جلس ولم يركع، فأمره بالمشروع الذي أمر به صلى الله عليه وسلم كل أحد. نعم.
وإنما لما رآه قد جلس ولم يفعل ما هو مشروع له من تحية المسجد بركعتين أمره بهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي أن خطبة الإمام والاستماع لها غير مانع من تحية المسجد. وأخرج أبو داود الحديث الذي في سنن ابن ماجة بإسناد ابن ماجة، وهو من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما. وليس في الحديث قبل أن تجيء، والله أعلم.
نعم.
وذكر صاحب
فضارا هذه اللفظة شاذة. نعم.
وذكر صاحب شرح السنة أيضا رواية غير معروفة قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. قال: قلت: هذا غير محفوظ، وإنما هو قبل الظهر، فوهم من قال قبل الجمعة. والذي في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ولم يزيد على ذلك.
وجاء أيضا ابن عمر هو ذكر أن النبي كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، ثم ذكر وبعد الجمعة ركعتين، هذا ثابت في حديث ابن عمر. أما أنه صلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، هذا ليس معروفا عن ابن عمر. نعم.
قال: فإن قلت ففي سنن أبي داود حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليها في المسجد، وذلك هو المستحب، وقد ورد في غير هذا الحديث. وأرشد إلى هذا التأويل ما تقدم من الأدلة على أنه لا سنة للجمعة قبلها. وأما إطالة ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة قبل الجمعة فقد سبق الكلام عليه، وأن ذلك كان منه ومن أمثاله تطوعا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة. ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قال: وكان يرى في القرن الأول بعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد، حتى اندرس ذلك، فقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع.
الله أكبر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدأ الحديث، فكانوا يحرصون على هذا. قال الغزالي في الإحياء: وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءة بالناس يمشون في السرج ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد، حتى اندرس ذلك، فقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع، يعني يوم الجمعة. الله أكبر، سبحان الله. قال ودخل
ابن مسعود رضي الله عنه بكرة فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور، فاغتم لذلك وجعل يقول لنفسه معاتبا إياه:
رابع أربعة
وما رابع أربعة ببعيد.
نعم.
وذكر من آداب الجمعة أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا، بل يشتغل بجواب المؤذن ثم استماع الخطبة. قال: وقد جرت عادة بعض العوام بسجود عند قيام المؤذنين ولا يثبت له أصل في أثر ولا خبر.
بعد أثر ابن مسعود وذكر من آداب الجمعة.
قال: وذكر من آداب الجمعة أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا، بل يشتغل بجواب المؤذن ثم استماع الخطبة.
نعم.
قال: وقد جرت عادة بعض العوام بسجود عند قيام المؤذنين ولا يثبت له أصل في أثر ولا خبر، لكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس. قال: فإن قلت دليل أن للجمعة سنة قبلها ما خرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه في سننه، فقال: باب الصلاة قبل الجمعة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد قال عن حجاج بن أرطاته عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. قال المؤلف في سنن ابن ماجه جملة من الأحاديث الضعاف والموضوعات كالذي ذكره في فضل بلدة قزوين، وليس لعطية العوفي عن ابن عباس في كتابه غير هذا الحديث، وهذا
والنكرة فيه واضحة. كان النبي يركع من قبل الجمعة أربعا، النبي كان إذا دخل الجمعة يوم الجمعة إذا دخل المسجد صعد المنبر، فمتى كان النبي يصلي أربعا؟ ولا في بيته، فلم تنقل امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال وهذا إسناد لا تقوم به حجة لضعف رجاله، فكيف يعارض ما تقدم من الأدلة الصحيحة على خلافه؟ فبقية ضعيف، ومبشر منكر الحديث، والحجاج لا يحتج به، وعطية قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه.
الله أكبر. فمن سلم؟ نعم.
قال وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله سمعت أبي يقول شيخ يقال له مبشر بن عبيد كان يكون بحمص أظنه كوفية، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. وقال أبو بكر البيهقي عطية العوفي لا يحتج به، وكذلك قال في الحجاج بن أرطاة في غير ما موضع من سننه. وقال مبشر بن عبيد الله ابن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث. قال المؤلف رحمه الله فلعل الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال قبل الجمعة وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله نحوا من هذا القول في رواية عبد الله بن عمر العمري.
أيضا يبقى يقول يفصل في شيء منهن، وهذا غير ثابت حتى لو قلنا بالأربعة التي بعد الجمعة، فالحديث كله غير ثابت. نعم، ولا يؤول حتى بعد الجمعة. لما جاء حديث أبي هريرة نعم في الصحيح في الصلاة بعد الجمعة أربعة. نعم.
قال وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله نحو من هذا القول في رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما. قال الشافعي في القديم كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللرجل سهما، فقال للفارس سهمين وللراجل سهما، يعني فيكون موافقا لرواية أخيه عبيد الله بن عمر. قال وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. نقل ذلك عنه الحافظ البيهقي في السنن الكبير رحمة الله عليه. فهذا وجه الكلام على الحديث الذي في سنن ابن ماجه، ولم يكن لنا إلى تأويله مع بيان ضعفه حاجة،
لأن التأويل فرع عن الثبوت، أثبت أولا ثم انقش. فإذا كان الحديث غير ثابت فلا حاجة لنا إلى أن نتكلف تأويلا وأن نبحث. البخاري ذكر، ابن حجر ذكر في تبويب البخاري باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، قال
قال قوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، قال أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف
قال أورد فيه
أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه كان وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. وقال وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى. ووجه العناية المذكورة،
معلش أعد، قال في الأخير قال ولم يذكر.
وقال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة
لا قبلها،
كان قال وفيه وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها.
نعم.
قال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن
هذا عجيب، كيف استواء الظهر والجمعة هما صلاتان منفصلتان؟ نعم.
حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر.
سبحان الله، هذا ضعيف بل مردود، خطأ غلط. نعم.
قال وكانت عنايته.
الأصل هو الفرق بين الجمعة والظهر حتى يدل دليل على استوائهما، وليس أن الأصل استواء الجمعة والعيد حتى يدل دليل على افتراقهما. نعم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مهما يكون العالم يا إخوان، لكن العالم قد يكون له الزلة. سبحان الله، العالم له الزلة، ولهذا العلماء لا يخرج عن كلامهم بمجموعهم، لكن الواحد منهم يصيب ويخطئ. نعم.
وقال وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى. ووجه العناية المذكورة وورود الخبر في البعد صريحا دون القبل. وقال ابن بطال إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. وقال والحكمة فيه
بخلاف الظهر. ماذا كان يصلي في المسجد؟ ما ثبت أن النبي صلى في المسجد الرواتب هذه، إنما كانت في البيت. نعم.
قال والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى.
سبحان الله. كذا ابن بطال يقول في سنة الظهر، الفرق بينه وبين سنة الجمعة أن الجمعة لما كانت بدلا كان يصلي ذلك في البيت، وهل الظهر كان يصليها في المسجد؟ لم يكن، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في المسجد. نعم.
قال ابن حجر وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. وقال ابن التين لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر. انتهى.
كل هذا منهم من التكلف الذي دفع إليه ظاهر التبويب باب صلاة قبل الجمعة بعدها، فظنوا أن البخاري إنما يريد ماذا؟ إثبات صلاة قبل الجمعة وبعدها. طيب البخاري كيف يثبت الصلاة قبلها ولم يذكر حديثا؟ فصاروا يتكلفون، فلما تكلفوا ضعفت أقواله، لما تكلفوا القول ضعف القول. لكن المراد باب صلاة قبل الجمعة، يعني باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، هل ورد صلاة قبلها وصلاة بعدها؟ فذكر الصلاة بعدها، مما يدل على أنه لم يرد الصلاة قبلها. نعم.
قال وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. انتهى. والذي يظهر
هذا ضعيف، كله ضعيف. نعم. كل هذه الأقوال ضعيف. نعم.
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها.
سبحان الله، لما هذا كان قبل المجيء، مجيء الخطيب كان قبل الخطبة. نعم.
وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد،
وكان يفعل ذلك هذا عائد، يعني عائد إلى إيه؟ عائد إلى ماذا؟ الجهاز وقف،
عائد على وانتهى.
نعم. لا في تتمة.
وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أخرجه مسلم. وأما قوله كان يطير الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بالصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول
ولك ذلك الصحابة يصلون لهم كيف يصلون والنبي على المنبر يخطب، فلا يمكن أن يحمل ما ورد عن ابن عمر من إطالة قبلها على ما بعد الأذى، هذا مستحيل. إنما تنفل ابن عمر وتنفل غير ابن عمر إنما كان قبل الأذان وقبل الخطبة، فإن من أتى إلى المسجد يوم الجمعة شرع له أن يتنفل. نعم سبحان الله. نعم.
وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه.
صحيح. نعم.
وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره، حيث قال فيه ثم صلى ما كتب له. وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا، وفي إسناده ضعف. وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره. وقال الأثرم إنه حديث واهن، ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وزاد لا يفصل في شيء منها، أخرجه ابن ماجه بسند واهن. قال النووي في الخلاصة إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضا مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب، ورواه ابن سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا نحو حديث أبي هريرة. وتقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب، قوله من قال إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة، والجواب عنه. وقد تقدم نقل المذاهب في كراهية التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر في أواخر المواقيت. وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتين، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي وفي وقت المغرب بين كل
أذان. هذا إذا كان هناك أذانان لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أما الجمعة فلا أذان واحد، حتى في عهد عثمان لها أذان واحد، أذان واحد بعد دخول الوقت، أما أذان عثمان هذا كان قبل. نعم.
قال وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله.
أي نعم. فمراد البخاري باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، يعني باب ما ورد في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، ثم ذكر حديث ابن عمر مما يدل على أنه لم يرد إلا بعد الصلاة صلاة الجمعة، وأما قبلها فلم يرد شيء. دليل ذلك أيضا ما ذكره في العيدين، فقال باب الصلاة قبل العيدين وبعده، وهذا ليس يذكر فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل ولا بعد، أي من أن النبي لم يرد عنه لا صلاة قبلها ولا بعدها، وإن كان ورد عن بعض السلف لكن النبي ما ورد عنه شيء مرفوع. نعم. أي ابن رجب.
قال بعد أن ساق حديث ابن عمر قال وقد خرجه في أبواب صلاة التطوع من طرق أخرى عن نافع ومن طريق سالم عن أبيه، والمعنى متقارب. وقد دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا، وأنه كان ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين، فتضمن ذلك استحباب شيئين، أحدهما صلاة ركعتين بعد الجمعة، والثاني أن تكون في البيت. وقد كان ابن عمر يفعله بالمدينة، يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان ينهى عن صلاتهما في المسجد ويقول لمن فعل صلي الجمعة أربعا، صلى الجمعة أربعا، وكان إذا كان بمكة يتقدم من موضع صلاته فيصلي ركعتين ثم ينتقل عنه فيصلي أربعة. وفي صحيح مسلم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
مو التعليق على التبويب علق؟
علق على التبويب.
نعم.
ما علق على التبويب.
نعم خلاص هو ده اللي يعنينا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تم الكتاب الباعث على إنكار الحوادث والحمد لله رب
البدع
العالمين.
البدع والحوادث.
البدع والحوادث. الباعث على إنكار البدع والحوادث والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلواته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين وعلى سائر النبيين وآلهم
نعم
وصحابتهم وسائر الصالحين والحمد لله رب العالمين. ووفق الفراغ منه يوم السبت 19 رمضان المعظم سنة 43 و700. أحسن الله تعالى تفصيها آمين. على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الغني به الملتجي إليه المتوكل في كل أموره عليه، علي بن عبد الرحمن بن سعد بن الحراني الحنبلي عفى الله عنه ولطف به وختم له بالصالحات آمين يا رب العالمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عظيم فضلية أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا، وأن يرفع الله عز وجل به الدرجات، وأن يكفر الله عز وجل به عنا من الخطايا والذنوب الصغار والكبار، وأن ينقلنا وإياكم من هداية إلى هداية، ومن سنة إلى سنة، وأن يجعلنا وإياكم للسنة من المتبعين، ولها من الداعين، وللوائها من الرافعين، فإن ذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى ومحض جوده ومحض كرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يصلح أبناءنا وأولادنا وأزواجنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب اليوم غرة المحرم الرؤيا ظهرت، كان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب غرة المحرم لعام 42,400,000، وهذه إن شاء الله بداية نرجو بركتها، فهو أول درس في هذا العام، وهو ختم كتاب، يكون أول درس في هذا العام ختم كتاب. وأي كتاب؟ الباعث على إنكار البدع والحوادث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين ينكرون البدع والحوادث وينكرون على أهل البدع والحوادث، وأن يتوفنا وإياكم على السنة. وكان البدء في هذا الكتاب في 15 من شهر رجب لعام 36، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.